أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجار والجيرة وأحكام الجار والجيرة. من جملة الأمور، الأمر السادس جعلناه هنا، من جملة الأمور التي تبحث في الجار أنه ورد عندنا طبعا باب الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان، باب الابتلاء، أنه ما من أحد إلا وله جار يؤذيه. هذا باب الابتلاء، باب الابتلاء حتى يؤجر عليه الإنسان، يؤجر على الصبر. جملة من الروايات مستفيضة جدا، الروايات من صافر ومستفيضة، أنه ما من مؤمن إلا وله جار يؤذيه. أذكر لكم بعض الروايات الواردة في المقام، ثم نشرح أنه كيف وهل فعلا مطلقة الأمور، يعني كل جار، نعم كل مؤمن له جار يؤذيه ويؤجر على صبره على الأذية، حتى طبعا يعني هو يصبر والله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر على الصبر وما أشبه ذلك، على أذى الجار، على صبر يصبر على أذى الجار. مثلا عندنا في موطقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان فيما مضى في السابق ولا فيما بقي من يعني الزمن، بقي إلى يوم القيامة مثلا، يعني في المستقبل، يعني ما كان في الماضي ولا في المستقبل، يعني ما يأتي في المستقبل، ولا فيما أنتم فيه، ولا أيضا في الزمن الحاضر، ولا في الزمن الحاضر، إلا وله جار يؤذيه. يعني ما كان في الماضي، يعني كان في الماضي وفي المستقبل دائم، يعني أن يقول أن دائما دائما على مر التاريخ، على مر الزمن، أن المؤمن له جار يؤذي. وين ما راح، وين ما سكن، طبعا الأذية تختلف من أذية جار لجار، تختلف من حيث الكم ومن حيث النوعية. مرة يؤذيه كثير في اليوم، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر مثلا، مرة كل يوم 5-6 مرات مثلا، كمية كم، ومرة الأذية نوعية يعني عظيمة، قد تكون لكنها بحد ذاتها كبيرة. فالإمام سلام الله عليه يقول: المؤمن مبتلى، وين ما راح مبتلى المؤمن بجار يؤذيه مهما كان. طبعا أذية صغيرة، كبيرة، متوسطة، والنتيجة هناك أذية. قال: ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم فيه إلا وله جار يؤذيه. يعني على مر الزمن، في الماضي والآن في الحاضر وما يأتي بالمستقبل إذن هكذا. هذه رواية. رواية ثانية أيضا موفقة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث. يعني المؤمن لا يفلت من واحد من ثلاث أمور الذي يذكرها الآن، وقد تجتمع عليه ثلاث أمور، لا يفلت منها، إما ثلاثة يجمعها أو لا أقل واحدة. ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث، ولربما اجتمعت الثلاث عليه. طيب، أولا إما بعض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه. إذا كنت في دار في بيت أنا قد تجد من يؤذيك ولا يغلق عليك الباب الذي هو كناية عن الأذية، إلا ما تجد هناك أذية. طبعا الدار تشمل عدة بيوتات، الدار مثلا دار آل فلان فيها بيت اثنين ثلاثة أربعة، هذه الدار كل بيت مثلا غرفة غرفتين مثلا الدار، فموجود في الدار دار واحدة، إلا ما تجد هذا البيت يؤدي هذا البيت ذاك يؤدي في دار واحد، يعني قد تجد الأذية من من؟ أبدا من ولد من زوجي من كذا من كذا، قد تجد في هذه الحالة. هذه واحدة، أو جار يؤذيه أو جار يؤذيه، أو من في طريق إلى حوائجه يؤذيه، أو أنت تذهب إلى السوق قد تجد شخص يؤذيك، إما السائق إما البائع إما من موجود في الطريق، تجد شخص. فالمؤمن لا يخلو من واحدة، إما في البيت هو أهل البيت يؤذوه، أو له جار يؤذيه، أو لما يخرج في الطريق يجد من يؤذيه، وقد تجتمع الثلاث في البيت يؤذونه وجار يؤذيه، وإذا خرج إلى الطريق أيضا يوجد من يؤذيه. فإذا المؤمن هذا ابتلاء من الله حتى يعطيك الأجر. وأحيانا وأحيانا شيخنا لعلك تقول يعني إيش هكذا يعطيني بلا شيء، لا بيصير الأجر على العمل على قدر العمل. لذا عندنا لما في القرآن الكريم هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فقط هزيها هز، ولا هو ممكن هو أنه تسقط وحدها، ليش؟ حتى يريد فعل، يعني شيء سبب من سبب من أسباب فعل. ولا من جعل الثمر في وقت سريع على الشجر وكذا هو بإمكانه أن يسقطه بلا هز، لكن يريد منك فعل سبب من الأسباب. فالمؤمن مبتلى حتى يؤجر على الابتلاء، كم تصبر فتأخذ أجر على قدر الصبر، على قدر الصبر. ثم قال في الرواية ولو أن مؤمنا، لازالت الرواية، ولو أن مؤمنا على قلة جبل، يعني على رأس جبل، على رأس جبل، ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله عز وجل عليه شيطان يؤذيه ويجعل له من إيمان أنسا لا يستوحش معه إلى أحد. يعني وين ما راح المؤمن مبتلى، لو كان على قلة جبل ما في أحد إلا يأتي الشيطان، يجعل يأتي الشيطان له يؤذيه الشيطان. هذه رواية ثانية أيضا بالنسبة لي، المؤمن له جار يؤذيه.
أرسل الله
لبعث الله عز وجل عليه شيطانا يؤذيه. من جملة الروايات أيضا حصلت معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول ما كان ولا يكون إلى أن تقوم الساعة، يعني اليوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة مؤمن إلا وله جار يؤذيه. هذه الرواية الأخيرة أذكرها لكم في ونشرح شيئا ما عن هذا الأمر. منها رواية يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زلت أنا ومن كان قبل من النبيين مبتلين، يعني ما زلت مبتلى مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عز وجل من يؤذيه ليؤجر على ذلك. أشوف العلة، ليؤجر على ذلك، على الابتلاء الحديث. طيب، وهناك بعض أيضا يعني جملة من الروايات موجودة أيضا. أولا يستفاد من هذه الروايات الشريفة وين ما راح الإنسان المؤمن. بعضهم يظن، وهذا على التجربة جربناها، بعضهم يظن إذا ذهب إلى المنطقة الفلانية يرتاح من كذا، إذا المنطقة الفلانية يرتاح كذا، ذهب إلى المنطقة الفلانية يرتاح له، وإن ما ذهبت هناك جاري بك، وإن ما ذهبت. طبعا الأذية تختلف. أولا وهذه عامة، يعني يقول حتى الأنبياء الأوصياء مبتلون بهذا، إذن هذا ابتلاء عام، ومرة يكون ابتلاء خاص فقط لزيد وعمر يبتليه، ماذا ابتلاه بموت الولد، بموت الكذا، ابتلاه بكذا، ما موجود ابتلاءات عندنا. ومرة سمى ابتلاء عام، الابتلاء بأذية الجيرة هذا عام. لا ترى أنا الحمد لله وحدي ما أحد يؤذيني، ممكن أول يوم ثاني يوم ثالث هذا قبل النتيجة إلا ما تجد الأذية. هذا أولا، إذن ابتلاء عام. ثانيا هذا الابتلاء الموجود مطلق، يعني ما قال الإمام ابتلاء كبير يعني الأذية الذي مثلا أذية الجار إلا ولا جار يؤذيه، يعني دائما هناك جار يؤذيه. أيضا هذه مطلقة، مرة أذية صغيرة بسيطة، مرة أذية كبيرة شديدة، يعني الإنسان ما يستطيع أن ينام أن يجلس في البيت لأجل هذه الأذية، يبقى دائما متحيرا مشغول البال مشغول الفكر. مرة أذية باليوم، مرة باليوم مرتين يؤذي، مرة ثلاث مرات، مرة خمس، مرة عشرة. طبعا الأذية تختلف، مرة بالإزعاج مثلا ينزعج من صوتك كذا، مرة مثلا يأتي إليه الماء مثلا بعضهم من الماء، مرة مثلا كذا، مرة وهكذا كثرة الآخر. الأذية متنوعة، قد تكون أذية متنوعة، وهذه قد تكون في اليوم مرة مرتين ثلاث، في الأسبوع مرة، في الشهر، تختلف النتيجة لكنها موجودة. الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمن، فتقول ما من مؤمن إلا ولا جاي، مؤمن مبتلى. ليش؟ هذا الابتلاء الذي ابتلاك به فيراك الله هل تصبر عليه أو لا تصبر، كيف تعالج هذا الابتلاء. ومرة بعض الناس يعني ما يستطيع، إذا ابتلى يسوي فتنة مشكلة، ولا مفروض أن أول تصبر على هذا الجار. نحن عندنا أولا تصبر ولك أجر على الصبر، أجر مهما صبرت لك أجر.
في مجموعة الروايات كلمة المؤمن هنا يقصد بها المؤمن الخاص أو الكل؟
لا، قال بالولاية في لسان الرسول كل مسلم، مسلم
هنا في هذه الروايات.
ما هو بعض قال عن رسول الله وردت بعض الروايات، نعم بعض عن رسول الله وردت في لسان الأئمة المراد المؤمن الشيعي، ما ورد في لسان الرسول المراد منه الأعم. فهذا هو الفارق شيخنا. طيب، فالصبر أولا لك أجر على الصبر، أجر كبير. وأكثر كلما صبرت تؤجر على ذلك، كلما صبرت تؤجر على ذلك. فلذا الروايات الواردة في المقام دائما أنت مبتلى، يعني أنت وطن نفسك من أول أمر، وطن يعني عود نفسك أنك أنت سوف تبتلى بجار يؤذيك، فلا بد أن تصبر على أذيته بأي شيء من الأذية. إذا الرواية مطلقة من هذه الجهة، وأيضا ما قالت إذا أذيت كثيرا أنت شرد بالعكس تكن سابقا أنه إذا كان أذاه كذا تكن كيفية المعالجة أنك مثلا تخرج من البيت تكن سابقا في يوم الجمعة يسألك ليش فلان يؤذيني كانت طريقة من الطرق لكيفية معالجة هذه المسألة وإياك ثم إياك أن تعالج المسألة بالعنف لا يجوز شرعا أبدا لابد أن تصبر إذا لا تصبر بعضهم يقول أنا أدعو عليه يعني بالنتيجة لابد يفتح لي باب إذا أنت أغلقت علي أنه ما لا أواجهه كما يواجهني بالمشكلة يعني لا أؤذيه أبدو يؤذيني أنا لا أؤذيه لكن لا أقل مثلا ماذا أدعو عليه لا صح لا يجوز الدعاء عليه على الجار أصلا لا يقبل مقرد لا يجوز أصلا لا يقبل الدعاء على الجار لا يقبل ليش لسر من الأسرار أذكره لكم والدعاء شرائط قبول الدعاء شرائط قبول الدعاء له يعني الدعاء له شرائط القبول ليس كل دعاء مقبول طيب ليش الدعاء على الجار لا يقبل أذكر لك الرواية وأشرح لك هذا أيضا من جملة الأمور الأمر الثامن نجعله أو السابع قال ورد في حسنة طبعا يعني جملة أشخاص لا يستجاب دعاؤهم ورد في حسنة الوليد ابن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال صحبته يعني أنا صحبت الإمام بين مكة والمدينة يعني كنت مع الإمام وعلى توفيق له هو إنسان يصحب الإمام أتوفيق شيخنا فجاء سائل فأمر أن يعطى يعني جاء سائل يسأل يريد صدق يريد شيء فأمر الإمام عليه السلام خادم مثلا أن يعطيه فأعطى فأمر أن يعطى ثم جاء آخر فأمر أن يعطى أيضا مرة ثانية ثم جاء آخر مرة ثالثة فأمر أن يعطى ثم جاء رابع جاء الرابع فقال أبو عبد الله عليه السلام يشبعك الله يعني يرزقك الله عندنا نحن اليوم يرزقك الله الله يبعث لك لمن قال يشبعك الله ما أعطاه بالرابعة ثم التفت إلينا الإمام كنا نحن يقول أنا وليد ابن صبيح كنت مع الإمام التفت إلي يعني كنا مجموعة ثم التفت إلينا الإمام فقال أما أن عندنا ما نعطيه يعني هذا الرابع مو أنه ما عندي عندي ولكن أخشى إذا أعطينا أخشى أن نكون كأحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة وهذه الرواية حسنة معتبرة أخشى أن أكون أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة أولا رجل أعطاه الله مالا فأنفقه في غير حقه يعني أصرف في ماله الله رزقك طيب أنت اقتصد أعرف كيف تتصرف فيه لهوى يمينا وشمالا المال ينفقه كيف ما كان بحقي بالأنصاب بالكذا فأنفقه في غير حقه ثم قال اللهم ارزقني فلا استجاب له يا رب ارزقني يا رب لا استجاب له حتى لو كان في ليلة القدر ما أعطاك الله خلاص ليش أنت ما حافظت على المال كل ساعة الله ارزقني رزقناك فيه الكفاية والزيادة فيقول اللهم ارزقني فلا استجاب له طيب هذا واحد ورجل يدعو على امرأته أن يريحه منها وقد جعل الله عز وجل أمرها إليه ثاني الذي لا يستجاب لها دعاء إذا كان عنده زوجة ذكرناها سابقا أيضا الزوجة هو يتأذى منها كثيرا يدعو عليها الدعاء غير مقبول، الدعاء رجع على زوجة غير مقبول. ليش؟ بإمكانه أن يطلق، يعني عندك باب للخلاص، عندك مخرج. طالما عندك مخرج ليش أنت تدعو عليها؟ أنا ما أقبل لك دعاء، ما أنا أعطيتك مخرج وعندك مخرج للخلاص منها. هلا مرة ما يستطيع أن يطلق يخاف منها بعض آخر شيء، هذا شيء آخر. ما يستطيع مثلا إما خوف منها أو لا بشكل عام، يعني عليه حرج مثلا أو ما أشبه ذلك، يعني لا يمكنه بسبب من الأسباب أن يطلق، هذا بحث آخر، قد يكون مثلا دعاه مستجاب. أما الذي يمكنه أن يطلق، ليش تدعو عليها أنت؟ ليش؟ الله سبحانه وتعالى جعل أمرها إليك، أمر الطلاق بيدك. ها؟ وبناء عليه ففي هذه الصورة أنت ليش هذا الدعاء غير مقبول من عندك؟ الطلاق بيد من أخذ بالساق، رواية نبوية، بيدك الطلاق، طالما بإمكانك أن تطلق وترتاح منها ليش تدعو عليها تقول يا رب يا رب مع أن جعلت لك مخرج؟ هذا صنف لا يستجب له دعاء. الصنف الثالث شيخنا، الصنف الثالث اللي على الأمر الثالث لا يستجاب دعاؤه، ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عز وجل له السبيل إلى أن يتحول عن جواره ويبيع داره. أول عندك جار يؤذيك، مرة تقول أصبر أصبر، أنا تقول طفح الكيل معي شيخنا، بعد ما أستطيع الصبر أصلا خلاص أنا أريد أن أدعو عليه، لا يستجاب دعائك على جارك. ليش؟ لأن الله جعل لك مخرج، بإمكانك أن تبيع الدار وتذهب، يعني ما أحد ألزمك بالبقاء، ما قلنا يجب عليك البقاء حتى أقول أنا ماذا أفعل، أوجبت علي البقاء وما أستطيع الصبر بعد، ما بإمكانك أن ترحل تذهب عنه، بيع دارك وامشي. هنا شيخنا شيء مهم، أن قبول الدعاء لابد أن يكون في حال الضرورة قصوى، يعني سدت الأبواب أمامك، ما عندك مخرج، سدت الأبواب. لما سدت الأبواب الإنسان يدعو الله بكله، حينئذ قد يكون مورد استجابة الدعاء.
دكتور ميت أنه الدعاء حتى بال،
هو مستحب، هو مستحب، نعم لا بأس، وجيد، هو مستحب في نفسه، أصل العبادة في نفسه شيء الدعاء. أنا أتكلم عن الاستجابة، ولا الدعاء مستحب حتى أنا لا أريد، حتى لو الله لم يستجب لي أنا أدعو ولي أجر على الدعاء. أصل الدعاء بحد ذاته مستحب، هذا بحث آخر، أقول من حيث الاستجابة أنا،
ولكنها ليست مشروطة فقط في الأمور الواحدة من حيث الاستجابة.
لا، يظهر من هذه الروايات أن ليش لا يستجاب دعاؤه، لك مخرج هكذا، يعني طالما إنسان عنده مخرج، يعني ما أعطيك مثال، ما تقول يا الله ارزقني الاجتهاد يا الله أنا جاي في البيت، ليش ما تخرج من الصبح الاجتهاد تدرس، أنا أعطيتك طريق، لا أنا أريد هكذا ارزقني، أو يا الله ارزقني مال، ارزقني رأس مال كبير، وأنا وين جالس في البيت نايم إلى الساعة 10 شيخنا، إلى الظهر هو نايم إلى الظهر شيخنا، يقول يا الله ارزقني، يقول ارزقكم أنت، ليش ما خرجت للرزق، أنا جعلت لك باب. فمن هذا الباب يفهم منها أنه طالما عندك باب لكيفية الطاعة، ليش هذا الدعاء تدعو عليه إذا سكرت الأبواب في وجهك؟ ما سكرت الأبواب، أنا بإمكاني أن أبيع، نعم إذا ما أمكن أن أبيع مثلا، ما أحد يشتري الدار من عندي مثلا، وما أستطيع الصبر مثلا، من باب المثال ممكن أنه قد يقبل دعاؤه على الجار وغير الجار ممكن، لكن طالما عندك سبيل للخلاص أنت لا، دعاء غير مقبول. في هذه السورة. فيستكشف من ذلك أن طالما الإنسان عنده مخرج مع الدعاء قد لا يقبل، وإن كان الدعاء مستحب شيء حسن الدعاء، مثل الإنسان يدعو على زوجته عندك مخرج طلقها، أنا جعلت لك مخرج في البيت، جعلت لك مخرج. وبالمناسبة شيخنا الدار سعرها غال أو رخيص بالجار، إذا كان الجار جيد محترم شيخنا كذا وكذا أصلا الدار تصبح غالي، سعرها غالي يرتفع، وإذا كان الجار سيء جدا أصلا الدار تصبح رخيصة ما أحد يشتريها بالنصف بالأقل. طبعا سعر الدار يرتفع وينزل أيضا بالجار شيخنا، الجار له أثر إنصافا، له أثر في ذلك. أنا سمعت من خطيب وفتشت أني أجد هذه الرواية، ما وجدت هذه الرواية، ما لم أجد هذه الرواية، لكنها يعني موجودة كذا لكن لم أجدها. سمعتها من خطيب يذكر أنه كان جار للإمام الصادق عليه السلام، أنا فتشت ما وجدت هذه الرواية، يعني حتى أكون على الأمانة مثل الأمانة. يقول أنه كان له جار بالمدينة فألمت به حاجة هذا الشخص، وكان جار الإمام الصادق عليه السلام، فألمت به حاجة فعرض داره للبيع، كدار به فسامها بضعف قيمتها، طلب يعني تشرى مثلا 50 دينار فطلب 100 دينار هو. فقيل له في ذلك قلت ليش انت جدا غالي هذه تطلب 100 دينار هي 50 مثلا، فقيل له في ذلك فقال نصف الثمن للدار والنصف الآخر لجوار الإمام الصادق عليه السلام، لأنه ليس له نظير في الأرض في معروفه وإحسانه. وبلغ ذلك الإمام عليه السلام فأوصله بما يحتاج ورفع ضرورته. هذه أنا لم أجد هذه الرواية، إذا أحد منكم يجدها بارك الله فيه.
ميزان الحكمة كتب ميزان الحكمة إلى أبي شهري،
لمن ينشرها وذاكرها؟ كثير منهم ذاكرينها، لكن رواية عن من؟
من الصادق عن رسول الله،
وهو عن من يعني من أخذها؟
لا
وهكذا كلامي أنا،
ميزان الحكمة للشهري
من أقول من أخذها يعني من أي كتاب من الأصول، هكذا أقصد. على كل حال أنا سمعت هذه من خطيب، هذا ما العلم عند الله، ثابتي غير ثابتي أنا لا ربط لي بهذا الشكل، أنا قلت لكم الذي سمعته. فشاهد الحال، لكن في الواقع الدار تكون غالي أو رخيصة بسبب الجار، وهذا بالوجدان موجود. فشاهد الحال إذا شخص متأذي من جاره، أول عليه أن يصبر، لم يستطع الصبر فلا ينتقل إلى الدعاء عليه، لأنه لا يستجاب دعاؤه في حق جاره. لطالما بإمكانك أن تبيع دارك وتذهب جاور شخص آخر. نعم إذا ما أمكن بيع الدار لسبب من الأسباب وسكرت الأبواب في وجهه، حينئذ ممكن أن يقبل الدعاء إذا كان فعلا يؤدي جاره. بقي عندنا من أحكام الدار كذا، بعضهم مثلا حدود الدار كم، وأنه إذا إنسان يطعم جاره كذا إلى آخره، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.